لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نبطن السماء.
بسم الله القوي المتين الظاهر الحق المبين، لا يخفى عن سمعه خفي الأنين، ولا يغرب عن بصره حركات الجنين، ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونستهديك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة، وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن مناقب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. ونحن اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن مواقفه مع الخلفاء والأمراء. فلم يكن من منهج الإمام مالك معاداة الخلفاء ولا استعداؤهم، وكان رضي الله عنه يجهر بالحق ولا يخاف لومة لائم. سأل مالك أندلسيا عن عبد الرحمن بن معاوية الداخل، فأجابه الأندلسي وقال له: يا إمام، إنه يأكل خبز الشعير ويلبس الصوف ويجاهد في سبيل الله جل وعلا. فقال الإمام: ليت أن الله زين حرمنا بمثله، فنقم العباسيون عليه. وأما أحبتي في الله، عن إخلاص الإمام مالك رضي الله عنه، فقد ناظر الإمام مالك الخليفة في المسجد فقال له: يا خليفة المسلمين، لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أدب قوما فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فاستجاب الخليفة أبو جعفر لما قاله الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. أحبتي في الله، يقول الإمام مالك رضي الله عنه: جلست في بيت الخليفة أبو جعفر على فراش له، وإذا بصبي يدخل ثم يخرج ويدخل ثم يخرج. فقال لي الخليفة: أتدري من هذا؟ قلت له: لا. فقال: إنه ابني، ولكنه يفزع من هيبتك. يقول الإمام مالك: ثم سألني الخليفة عن أشياء منها حلال ومنها حرام، وأنا أجيب وأفتي وأجيب وأفتي، فقال لي: أنت والله أعلم الناس وأعقل الناس. قلت له: لا يا أمير المؤمنين. قال: بلى، ولكنك تكتم. والله لئن بقيت لأكتبن قولك كما تكتب المصاحف، ثم لأبعثن بها على جميع أمصار الدولة الإسلامية فلأحملنهم عليها. ثم طلب الخليفة من الإمام مالك بن أنس أن يكتب علمه، فقال الإمام مالك: يا خليفة المسلمين، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في جميع أمصار الدولة الإسلامية، وقد بلغ كل قوم من العلم ما بلغهم، وإني لا أريد أن أحمل الناس على فقهي. وظل أحبتي في الله الإمام مالك بن أنس يعمل سنوات وسنوات في عمله الضخم، وعندما علم منافسوه من العلماء بذلك أخذوا يكتبون كتبا كالموطأ فيكسبوا بها رضا الخليفة. وبالفعل أحبتي في الله صنعوا كتبا كالموطأ وعرضت على الخليفة، وكلما كان أصحاب الإمام مالك يأتون إليه ويقولون له بأنه قد تأخر في عمله، كان الإمام مالك رضي الله عنه يجيب عليهم ويقول: ما كان لله يبقى لا يرتفع إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا. وقد كتب معاصروه كتبا كالموطأ. وكلما أحبتي في الله أتى أصحاب الإمام مالك إليه مرة أخرى ومرة أخرى، يقول لهم الإمام مالك: ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. ثم توفي الخليفة أبو جعفر وتولى المهدي، وانتهى الإمام مالك من عمله في سنوات المهدي، وعرض الكتاب على المهدي فأثار إعجاب وتقدير المهدي، وأراد أن يعلقه في الكعبة، ولكن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه رفض ذلك. ولكن أحبتي في الله، ويعد اليوم كتاب الموطأ من أعظم كتب السنة التي ألفت في ذلك العصر. أما بقية الكتب التي كتبها منافسوه فلم يبقى لها أثر. نعم أحبتي في الله، لم يبقى لها أثر قط. وقال بعض العلماء اليوم: ولولا تلك الحادثة لما علمنا أصلا أنه قد ألفت كتب كالموطأ في ذلك العصر. وأيضا أحبتي في الله، من مناقب الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وفضائله، يقول الإمام عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه يقول: شاورني المهدي في ثلاثة أمور: في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس عليه، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة، وفي أن يقدم نافعا إماما للمسلمين في الصلاة في المسجد النبوي. فقال له الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: يا خليفة المسلمين، أما عن تعليق كتاب الموطأ في الكعبة فإني كما ذكرت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تفرقوا في جميع أمصار الدولة الإسلامية، وبلغ كل قوم من العلم ما بلغه، وظن كل واحد منهم أنه صحيح، وإني لا أريد أن أحمل الناس على مذهبي، فلا يجوز لفقيه أن يحمل غيره على فقهه. وأما عن نقد منبر رسول الله وجعله من ذهب وفضة، فإني لا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعهم يتبركون به وينتفعون به. وأما عن تقديم نافع إماما للمسلمين في الصلاة في المسجد النبوي، فإنه إمام جليل وله قدر عظيم، وإني أخاف أن يطرأ عليه كما يطرأ على بقية البشر من الخطأ والنسيان في المسجد النبوي، فتضعف الهيبة لهذا القارئ العظيم، فإني أريد أن تبقى هيبته كما هي، فلتبقى الهيبة العظيمة لهذا الإمام الكبير. فاستجاب المهدي لما قاله الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه. وأما أحبتي في الله، عن ضرب الإمام مالك لعدم تركه التحدث بالحديث، وأصل القصة، انتبهوا معي أحبتي في الله، أبي الفاضل انتبه معي، فقد كان الإمام مالك رضي الله عنه حينما أتى إليه الخليفة أبو جعفر المنصور لينهاه عن التحدث بهذا الحديث ليس على مكره طلاق، وذلك لأنه أي الخليفة أبو جعفر كان يأخذ من الناس البيعة على أن نساءهم طوالق، وما يملكونه من العبيد أحرار، وأموالهم صدقة إذا نكثوا البيعة. وكما نعلم أحبتي في الله أن العلماء والشيوخ لا ينكرون شيئا ولا يكتمون شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام مالك بن أنس يحدث بهذا الحديث. وعندما علم جعفر بن سليمان، انتبهوا معي أحبتي في الله، وكان ابن عم الخليفة جعفر المنصور، عندما علم جعفر بن سليمان أن الإمام مالك لا يزال يحدث بالحديث الذي رواه ثابت بن الأحنف في طلاق المكره، وكان حينئذ واليا على المدينة، فأمر بأن يؤتى الإمام مالك إليه وقال له: أنت لا تزال تحدث بالحديث الذي رواه ثابت بن الأحنف في طلاق المكره؟ فقال له الإمام مالك: نعم. فأمر جعفر بن سليمان بتجريده وأن يركب على دابة بصورة مقلوبة، وأن يعذب ويطاف به في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل أحبتي في الله فعلوا ذلك، وحينما كان يطاف به في مدينة رسول الله كان يقول: أنا مالك بن أنس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني، طلاق المكره غير واقع. أنا مالك بن أنس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني، طلاق المكره غير واقع. وعندما علم جعفر بن سليمان بذلك أمر بأن يؤتى الإمام مالك إليه وألا يطاف به في المدينة، وأخذ يقول لمن حوله: ويحكم، فضحتمونا. وعندما علم الخليفة أبو جعفر المنصور بما حدث للإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بأنهم قد ضربوه ضربا شديدا، ومن شدة ضربه انخلعت يمينه من كتفه، فعندما علم الخليفة بذلك أرسل إلى الإمام مالك وحج في نفس العام الذي حج فيه الإمام مالك بن أنس، ثم أرسل إليه يقول مالك بن أنس رضي الله عنه: فأتيت إلى الخليفة فجلست، فقال لي الخليفة: ها هنا إلي. فقمت ثم أوفيت للجلوس، فقال: لا، ها هنا إلي. ولم يزل يقربني إليه ويقربني إليه حتى التصقت ركبتي بركبتي، ثم قال لي: يا إمام، والله ما علمت بالذي كان ولا سمعت به، وإن أهل المدينة لا يزالون بخير ما تركك الله بين أظهرهم، وإني أتركك فيهم أمانة لهم من عذاب جهنم، فإنهم أسرع الناس للفتن، وإني قد أمرت بعدو الله أن يقصد به جعفر بن سليمان، قد أمرت بأن يؤتى به من المدينة إلى العراق، وأمرت بضيق حبسه والاستبلاغ في امتهانه، ولا بد أن أقع به من العقاب أضعاف ما أوقع بك يا إمام. أحبتي في الله، ولأن الوقت يداهمنا نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله من سيرة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، على أن نكمل بإذن الله تعالى سيرته المباركة في الحلقة القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بنجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين، في نجوم